وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي القعدة، وهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح كتاب التوحيد، فقه التوحيد والإيمان. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل من علينا بأن جعلنا من بني آدم، ومن علينا بأن جعلنا مسلمين، وأمدنا بالأرزاق وبكل نعمة يسعد بها الإنسان في هذه الدنيا. والله عز وجل بين في القرآن أن أسعد الناس من عرف ربه وعمل بما يحبه ويرضاه، وأخسر الناس من ضل عن ربه وأساء في آخر عمره وظل في آخر سفره. والقلب كما مر معنا هو مكان التوحيد والإيمان، مكان الخوف والمحبة، مكان الاستغاثة، ومكان التوكل، ومكان الخشية. فهذا القلب الذي خلقه الله عز وجل هو محل التوحيد ومحل الإيمان. وهذا القلب كلما كان أقرب إلى الله استنار وبعدت عنه الآفات، وكلما كان أبعد من الله أظلم وأسرعت إليه الآفات. والبعد عن الله مراتب، أشدها الكفر بالله والشرك والنفاق، ثم البدعة، ثم المعصية، ثم الغفلة. البعد عن الله عز وجل بسبب من حيث الإيمان وعدمه، البعد عن الله مراتب، أشدها الكفر بالله، أن تجحد وجود الإله، وهذا أعظم شيء. الله عز وجل يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم يليه الشرك، أن تثبت لله، تثبت أن الله موجود وتثبت له شريك. ثم يليه النفاق، أن يظهر الإنسان ما لا يبطل. ثم البدعة، بأن يستبدل السنة بالبدعة، لأن من لم يشتغل بالسنة اشغله الشيطان بالبدعة. ثم المعصية، لأن كل معصية فيها نوع من الشرك، لأن باتباع السنة اتبع الهدى، وبفعل المعصية اتبع الهوى. وفي الناس أو في الإنسان مخلوقان عظيمان، الروح والنفس. النفس لها هوى، والمطلوب نهي النفس عن الهوى. فنفس نهي النفس عن الهوى يكون بسبب الإيمان الذي يجعلها تقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، وتقدم يعني الآخرة على الدنيا. فالبعد عن الله مراتب، أشدها الكفر والشرك والنفاق، ثم هذه الأمور الثلاثة متداخلة، ثم البدعة، ثم المعصية، ثم الغفلة. متى يصاد الطير؟ إذا غفل. متى يصاد الإنسان؟ إذا غفل عن الله. أسباب الغفلة ثلاثة، أسباب يعني الوقوع في المعصية، الوقوع في الكبائر، الوقوع في البدع، ثلاثة أمور: الغفلة عن الله وأسمائه وصفاته، والغفلة عن أوامر الله، والغفلة عن اليوم الآخر. هذه أبواب يعني أو أسباب فعل المعاصي، تكون بثلاثة أمور أو بحث ثلاثة أمور: الغفلة عن الله، والغفلة عن أوامر الله الشرعية، ماذا يعطي الله على الطاعة، عن الطاعة على الطاعة، وماذا يعطي الله وماذا يعاقبني الله على المعصية. الغفلة عن الله، إنهم كانوا لا يرجون لله وقارا، لو عبدناه كأننا نرعاه لم نعصه. إذا عرفنا أنه السميع لم نسمعه إلا ما يحبه يا الله من الأذكار والأدعية وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. لو أيقنا أنه بصير لم نفعل شيء يسخطه ويغضبه في حال الخلوة في حال الجلوة. لو تيقنا أن الله عليم ما حدثنا أنفسنا بشيء يسوءنا أن نظهره، الله عز وجل عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، بصير بكل شيء، سميع لكل شيء. فالإنسان في الأصل عريان أمام ربه، هو مكشوف لربه، الله يراه والله يسمعه والله يعلم بأحواله، أحواله مع أهله وأحواله في السوق وأحواله في العمل وحاله عند النوم وحاله حين يقف بين يدي الله راكعا وساجدا وحاله في أي مكان، وكل شيء مصور ومكتوب. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فإذا الإنسان عرف هذه الأمور يعني وعرف الله وبأسماء وصفاته وأنه رقيب وشاهد له، وعرف أنه أرسل رسوله بدين الحق، أغمض عين قلبه عما سوى الله ورسوله، عما سوى الله توحيدا وإيمانا وعبادة ورسوله طاعة ومحبة. يغمض الذي يعرف الله وكتابه ورسوله، يغمض عين قلبه عما سوى الله ورسوله وكتابه، فيوحد الله ويتبع رسول الله ويمتثل أوامر الله. ومن ذكر الله اطمأن قلبه بذكره ومحبته، واطمأن إلى قضائه وقدره، واطمأن إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأن إلى كفايته وحسبه. يعني هذا هو اليقين، هذا اليقين الذي نسعى من أجله. ولهذا لابد من البيئة الإيمانية والجو الإيماني حتى نحافظ على منسوب الإيمان. الإيمان إذا جاء جاء بكل خير، الإيمان إذا جاء جاء بجميع الأعمال والطاعات، وإذا فقد جاءت الشرور والآثام. كالمال إذا جاء جاءت جميع الحوائج، سبب من الأسباب، وإذا فقد المال لم تقضى الحوائج. وكذلك الإيمان إذا جاء ولد حب الله وطاعته والصلاة والصوم والزكاة والأنس بذكر الله والتوكل عليه والجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه. هكذا إذا جاء الإيمان جاء كل شيء، وإذا فقد الإيمان فقد كل شيء. بل إذا فقد الإيمان صار الإنسان ميت الأحياء، ميت الأحياء، حي حياة حيوانية لا حياة إسلامية. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمطلوب أن يعني حقيقة التوحيد، والتوحيد لا يقبل التقليد أبدا، لا بد التوحيد أن يكون يقينا في القلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح. هذا هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل، والتوحيد ألذ شيء وأعظم شيء، ولهذا لابد من المحافظة عليه، لأنه يعني الشيطان يترصد لهذا التوحيد وهذا الإيمان حتى يسرقه من قلب الإنسان. جاء رجل إلى بعض الصالحين فقال: يا إمام، سرق البارحة متاعي. قال: احمد الله أن الشيطان لم يأتي ويسرق التوحيد من قلبك، متاعك يرده الله عليك، لكن التوحيد إذا سرق منك حبطت جميع أعمالك. جاء اللص فسرق متاعي. قال: احمد الله أن الشيطان لم يأتي فيسرق منك التوحيد والإيمان والطاعات. هذه نعمة من الله عز وجل علينا، ولهذا لابد من الانتباه والتيقظ. فالمؤمن إذا غلب هواه وشهوته إيمانه وصبره التحق يعني بالشياطين. فإيمان العبد غالي، ولابد من الصبر على تحصيل الإيمان. فيعني إذا جاء هذا الإيمان غلب باعث الهوى وباعث الشهوة، ثم التحق هذا الإنسان بالملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا. وإذا غلب الهوى والشهوة إيمان العبد وصبره التحق بالشياطين. إذا غلب هواه وشهوته إيمانه وصبره التحق بالشياطين، صار كالشياطين، صار فاسد مفسد. وإن غلب طبعه يعني شهواته من الأكل والشرب والجماع إيمانه وصبره التحق بالبهائم. وكل أحد بل وكل واحد من البشر نجده في واحد من هذه المغالبات. إذن إذا غلب إيمان العبد وصبره، إذا غلب باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة، لا هوى ولا شهوة بل هدى وطاعة، التحق بالملائكة الذين مزاجهم سمعنا وطعنا. الثانية، إذا غلب هواه وشهوته إيمانه وصبره التحق بالشياطين. إذا غلب على الإنسان هواه يأكل متى شاء في وقت شاء ما شاء، يفعل ما يشاء، ينام متى شاء، يقوم متى شاء. إذا غلب هواه وشهوته إيمانه وصبره فهو بين ظلمتين، ظلمة الهوى وظلمة الشهوة، هذه يلتحق بالشياطين الذين مهمتهم إفساد الخلق. قال كما قال عز وجل الشيطان ثم لاتينهم بين أيديهم قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم قال لاتينهم بين أيديهم وعن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإن غلب طبعه وشهوته من الأكل والشرب والجماع إيمانه وصبره، يعني غلب إيمانه وصبره التحق بالبهائم، لأن البهائم ما عندها إلا الشهوات، وكل واحد من البشر تجده في واحد من هذه المغالبات، إما يغلب إيمانه وصبره هواه وشهوته، أو تغلب هواه وشهوته إيمانه وصبره ليلتحق الشياطين، أو يغلب تغلب شهواته إيمانه وصبره فيلتحق بالحيوانات. فنحرص على أننا نكون في أعلى شيء، أن نغلب الهوى، ويعني يكون إنسان يتشبه بالملائكة، يغلب إيماننا وصبرنا هوانا وشهواتنا، فنأخذ من الشهوات بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة، وجاهدوا في الله حق جهاده. فالدين والإيمان أعظم شيء وأفضل شيء وأحسن شيء في هذه الحياة. هذا الشيء إذا جاء في القلب هذا الإنسان سعد في الدنيا وفاز برضوان الله، فالتوحيد هو السبب الأعظم لرضوان الله وتفريج الكروبات والنجاة من النار والمسارعة إلى الخيرات. هذا هو المطلوب منا في هذه الحياة، أن نحقق التوحيد الكامل، يأتي في قلوبنا التوحيد الكامل، وهذا التوحيد يحصل يعني النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية، ثم يأتي بعد ذلك التوحيد. ونحن مر معنا في الدرس الماضي الكلام عن بعض مسائل التوحيد، فنستكمل إن شاء الله هذا الموضوع في هذا الدرس. فلا فلاح للإنسان في الدنيا والآخرة أبدا إلا بثلاثة أمور: تعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعلم الدين الكامل، لأن الدين الكامل هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أقواله وأعماله وأحواله صلى الله عليه وسلم. لا فلاح لأحد من الناس ولا فلاح للبشرية في الدنيا والآخرة إلا بثلاثة أمور: تعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم جهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذا وذاك. تعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الدين الكامل، إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق، خمسة أمور. وتعلم جهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الدعوة وفي مجال التعليم وفي مجال الإحسان إلى الخلق. تعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياته يعني بلغت 23 سنة، هذه الحياة لابد من فتحها حتى نرى ماذا فيها من الأعمال. حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: طريقة حياة وفرائض حياة ومقصد حياة. طريقة الحياة هي كيف أصبغ حياتي بالصبغة الإسلامية حتى أتميز عن الكفار وعن الحيوانات وعن الشياطين بصبغة الله من أحسن من الله صبغة. وفرائض الحياة هي الواجبات والحقوق، الواجبات اليومية، الصلوات الخمس، صوم رمضان، الحج، يعني وسائل الواجبات في الشريعة، مقصد الحياة هو الدعوة إلى الله، وهذا هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم علمها جهد الدعوة قبل جهد الصلاة وقبل الصوم وقبل الزكاة وقبل الحج. فليس في مكة فريضة بعد بعثة صلى الله عليه وسلم لمدة 13 عاما، ليس هناك فريضة تزاحم فريضة الدعوة أي فريضة، إلا فقط الصلاة التي فرضت قبل الهجرة بسنة، وإلا 13 عاما كلها الدعوة والصبر على الدعوة وتقرير التوحيد والإيمان في القلوب والتزين بالأخلاق العالية. فلما اكتمل الإيمان جاء الشوق والرغبة لإرضاء الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وحب الله عز وجل، فجاءت الشرائع التي تربط العبد بخالقه حتى لا يذل نفسه لغيره. فنزلت الأوامر في المدينة كالمطر، ففرح بها المؤمن وشرق بها الكافر والمنافق. فرح بها المؤمنون وسارعوا إلى الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وجميع الأوامر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله ونشر دين الله والدفاع عن دين الله. 150 خروج من المدينة سواء كان يعني مسافة قليلة أو بعيدة، كلها نشر الهداية والدفاع عن دين الله ونشر هذا الدين، وترك لنا باقي الناس وباقي الأرض لنقوم نحن بالدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تولد الإيمان، تولد الإيمان، هي من مولدات الإيمان. كل ما يدعو إلى شيء يأتي في قلبه. ولا شك أن كل خطيئة في العالم سببها أمران: حب الدنيا وحب الرئاسة فيها. ونستكمل هذا بعد أن نأخذ نتذاكر فيما قلناه، كل من يتذاكر مع من بجانبه، ونرفع أصواتنا ونسمع ربنا ونسمع الملائكة ونسمع الجن الحاضرين ونسمع من حولنا من زملائنا ونسمع أنفسنا. فالله عز وجل يرانا في هذا اليوم المبارك متكلمين وسامعين متعاونين على الحق ومتواصين به ما شاء الله. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله عظمه. لا بد من معرفة الله في كل يوم، وبقدر المعرفة تكون العبادة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عظمه ثم أحبه لما له من صفات الجلال وصفات الجمال، وإذا عظمه وأحبه قد أعظم فلان ولكن لا أحبه، وقد أحبه لكن لا أعظمه، فالله عز وجل هو العظيم الذي خلق السماوات والأرض وخلق العرش والكرسي وخلق الليل والنهار وخلق السماء والأرض وخلق الجنة والنار وخلق الجبال وخلق البحار وخلق النيران وخلق كل شيء. فهذه الأمور إذا كررناها جاءت عظمة الله في قلوبنا، ثم جاء تعظيم كتابه، ثم جاء تعظيم أمره، ثم نلنا ثوابه العظيم. فمن عرف العظيم اتبع كتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. فلا بد من هذه المذكرات الإيمانية حتى يأتي التوحيد الكامل في القلوب، حتى الإنسان لا يلتفت إلى غير الله عز وجل ويخص بالتعظيم والمحبة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عظمه، ثم أحبه، ثم أطاعه، ثم لزم عبادته ولم يلتفت لما سواه، ثم نال أجره. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلى آخر، إني لكم منه نذير مبين. لا نجعل مع الله إلى آخر، إلى آخر هو المقصود، والجنة موجود، الله مقصود، وهذا الخلق السوي والسمع والبصر والعقل نعم لا تعد ولا تحصى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عظمه، ثم أحبه، ثم أطاعه، ثم لزم عبادته وتوحيده ولم يلتفت لما سواه، ثم نال ثوابه سعادة وأمنا وخلافة في الأرض في الدنيا ورضوانا ودخول الجنة يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ومن عبد غير الله أو عبد مع الله غيره فلجهله بالواحد الأحد. فأجهل الخلق من عبد أحدا من دون الله أو عبد مع الله مخلوقا لا يخلق ولا يرزق ولا يسمع ولا يبصر ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا أجهل الخلق. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الذي يخلق هو لا يستحق أن يعبد. الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق المخلوقات وخلقني هو الذي يستحق أن أعبده، حاجاتي عنده وهو الذي يملك الحاجات جل جلاله. فهذا هو التوحيد المطلوب الذي نحن نجتهد حتى نتحصل عليه. فكل خطيئة في العالم وكل كفر في العالم سببه أمران: حب الدنيا وحب الرئاسة، حب الدنيا وحب الرئاسة. فخطيئة آدم سببها حب الخلود في الدنيا، وسبب لعن إبليس وطرده حب الرئاسة في الدنيا التي هي شر من حب الدنيا، فبسببها كفر فرعون وأبو جهل واليهود وغيرهم. ولهذا الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بأمرين: الأول تعليق القلوب بالله وذلك بالإيمان بالله وتوحيده جل جلاله، الثاني تعليق الأجساد بالله وذلك بالعمل الصالح. والأنبياء والصحابة لما أسلموا القلب والجسد لله رضي الله عنهم ورضوا عنه وجعل تحت أقدامهم الأموال والممالك وسلمهم العالم، حيث كانوا بدون الإيمان رعاة غنم فأصبحوا بعد الإيمان والتوحيد رعاة أمم. ليس عند العرب من العلوم شيء إلا ثلاثة علوم: علم الغنم وعلم الزرع يعني النبات، علم النبات وعلم الغنم وعلم الأصنام. هذه العلوم التي كانت عندها وكانوا في أسفل سافلين: جهل وظلم وشرك وفرقة. فلا فلاح لهذا الإنسان أبدا إلا بثلاثة أمور: تعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم نية وأقوالا وأعمالا وأخلاقا. وتعلم الثاني تعلم جهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو جهده في الدعوة، ما هو جهده في تعليم شرع الله، على أي شيء ربى أصحابه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث إذا عرفت هذا وهذا فعلي أن أقوم بهذا وهذا، بي أيها المزمل بيني وبين ربي وجميع العبادات تأتي بعد الصلاة، وبي أيها المدثر قم فأنذر. كيف أنذر؟ قال رب وربك فكبر والرجز فاهجر. يا مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه وظيفة الإنسان بين العبادة والدعوة تعليم شرع الله. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدعون. إلى أي شيء ندعو؟ ندعو إلى الله. الدعوة 99% منها ندعو إلى الله، نعرف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. حتى الناس إذا عرفوا كماله وعظمة أسمائه وصفاته أقبلوا عليه. البشر لا يذهب إلى البشر الناقص، البشر يذهب إلى الأغنياء، يذهب إلى الأطباء، يذهب إلى الملوك والأمراء، إلى أصحاب الرئاسات وأصحاب الأموال، لأنهم يعتقد أن عندهم حاجات. فليقضي حاجات جميع الخلق في جميع الممالك في كل وقت وفي كل مكان هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذا لا بد أن نعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نتذكر هذا. فلا بد للعبد لكي يسعد في الدنيا والآخرة ويفوز بالفلاح والنجاة، لا بد أن يوحد ربه. أولا يوحده بأسمائه وصفاته، ويوحده بأفعاله، ويوحده بعبادته، ويوحد كتابه بالاتباع، ويوحد رسوله بالاتباع، ويجعله هو القدوة في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. وكل هذا محفوظ ومر معنا. يعني الآن نفتح على صفحة 21 من الكتاب، من كتاب التوحيد في غير القرآن والسنة. توحيد الألوهية والعبادة نعمة من ربنا عز وجل أن جعلنا من عباده وأن كان إلهنا. والإله هو المألوه المحبوب لعظمته وجلاله وجماله وجميل إحسانه، هو مألوه محبوب، وإذا أحببته أطعته، وإذا أطعته رضي عني في الدنيا وأسعدني في الآخرة. فتوحيد الألوهية والعبادة نعمة كبرى تمت بها النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتوحيد الألوهية والعبادة كفر به وجحده أكثر الخلق. لماذا؟ لأن الله خلق الناس على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن جاءتهم الشياطين فصرفت الناس عن معرفة الله بأسمائه وصفاته إلى علوم الدنيا. جميع علوم البشرية كلها جهالة. أولا العلم الإنساني، علم الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة، كل هذه العلوم كلها لا تساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي، لا تساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي. وهي وإن كانت مطلوبة كعلم الطب والهندسة والتجارة، هذه أمور مطلوبة لكن نأخذ منها بقدر الحاجة، لكن اللي في القلب هو الدين والعلم بالإله وأوامره وامتثال أوامره، لأننا في ملكه ونحن عبيده، فيجب أن نمتثل أمره في في ملكه جل جلاله. والله أمر بفعل الأسباب فنفعلها، لكن نجعل الدنيا بأيدينا والدين بقلوبنا، ونحرك أبداننا وألسنتنا وقلوبنا فيما يحب ربنا ويرضى عز وجل. فالعلم الإنساني بالنسبة للعلم الإلهي كالذرة بالنسبة للجبل، والعلم الإنساني كله بالنسبة للعلم الإلهي جهالة، بل هو حجاب عن معرفة الله وحجاب عن العمل بهذا الدين. العلم الإنساني كله وإن كان مطلوبا لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي. لماذا؟ لأن العلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق، والعلم الإلهي يربط المخلوق بخالقه فيوحده ويؤمن به ويفعل ما يحبه ويجتنب ما يسخطه، لأنه يرى هذا الملك العظيم ويرى أن خالقه عظيم ويرى هذه النعم ويعلم أن الذي خلقها كريم وأنه لطيف وأنه رزاق وأنه رحمن وأنه رحيم. فعلاقته مع الكبير، علاقته مع العظيم. أما العلم الإنساني فهذا العلم علم يدمر البشرية إذا لم يقرن بالعلم الإلهي. الآن الصناعة تطورت تطور عظيم، يعني في الأسلحة وصناعات يعني هذه المعدات الحربية الكبيرة، وأصبح الناس يكيد بعضهم لبعض، ما عندهم إيمان. لو كان هناك إيمان لاستعملت هذه الأسلحة في حفظ دين الله وفي نشر دين الله وفي فتح الأبواب للدعوة إلى الله. فالإنسان الآن يصنع هذه الأسلحة ويفرغها في لحوم البشرية بسبب قلة الإيمان. ولهذا لا تعاد البشرية إلا بتعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجهد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بموجب ذلك، وما سوى ذلك فهو شقاء وتعب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا نسيك الله في الدنيا ونسيك في الآخرة فمن يذكرك؟ فلا بد من معرفة أفعال الرب وأسماء الرب وصفات الرب عز وجل حتى يتولد الإيمان في القلب، ثم يأتي توحيد الألوهية والعبادة بأن نشكر المنعم ونكبر الكبير ونستعين بالقوي ونتوكل على الغني القادر القاهر جل جلاله. وأكثر الخلق يقرون بتوحيد الربوبية لأنه ظاهر، لكن الشياطين جاءت وابتلت الناس وصرفتهم عن توحيد الألوهية، وصرفهم الشيطان عن علوم الدنيا واجتالهم عن دين رب العالمين إلى اتباع الشهوات وعبادة غير الله، فوقعوا في الكفر والشرك والمعاصي. وقعوا في الكفر وشعب، الكفر والشرك له شعب كثيرة، كما الإيمان يعني شعب كذلك الكفر شعب، يعني الإيمان بضع 70 شعبة كذلك الكفر له بضع يعني 70 شعبة أو أكثر. ومن أجل تقرير توحيد الألوهية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب رحمة بعباده، لرب الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه بأي شيء ببيان أسماء الله وصفاته وأفعاله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدعوة أيسر شيء، والدعوة إلى التوحيد أظهر شيء وأبين شيء، ولكن القلوب إذا صرفت عن الله إلى 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 الغفلة وإلى المعاصي وإلى الشرك فلا بد من جهد، لا بد من جهد عليها. فكما اجتهدنا على الحديد فخرجت منه المصنوعات، فكذلك نجتهد على قلوب البشرية لينبت فيها التوحيد والإيمان، ثم تنبت الأعمال الصالحة، تنبت الصلاة والصوم والزكاة والأخلاق العالية وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الدين وحب المؤمنين. فتوحيد الربوبية هو أساس توحيد الألوهية، ولكنه لا يكفي للدخول في الإسلام. يعني الإنسان لا يعبد إلا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته وحدته وعبدته وأحببته. فتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية لا يكفي عن توحيد الألوهية، بل لا بد من الاثنين، لا بد أن نعلم أن ربي هو الخالق الرازق وأن نوحده جل جلاله. فتوحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية، ولكنه لا يكفي الدخول في الإسلام حتى يقترن به توحيد العبادة، فهما متلازمان في حياة كل مسلم. هذا مبني على هذا، ولا يقبل هذا إلا بهذا، ولا يصلح عمل إلا بهذا وهذا. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بينهما في القرآن. توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله وأسمائه وصفاته، وتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العباد. توحيد الرب هو أفعال الرب من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعزة وتقليب الليل والنهار والتصريف والتدبير. توحيد الرب بأفعاله، له الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحد الله بأسمائه وصفاته، ووحده بأفعاله، ووحده بذاته جل جلاله. أما توحيد الألوهية فهو التوحيد الصادر مني إلى ربي، أوحد ربي في عبادتي، لا أسأل إلا هو، ولا أستعين إلا به، ولا أدعو إلا إياه، ولا أتوكل إلا عليه، ولا أحب إلا هو، ولا أعظم إلا هو، فحاجاتي عنده. فأنا أوحده بجميع أنواع العبادة، العبادات القلبية وعبادات الجوارح. هذا الرب العظيم الله عز وجل يقول في القرآن: ذلكم الله ربكم، يعني عرفتم أنه الله لأنكم عرفتم أنه لربكم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وإذا كان خالق كل شيء قال فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما دام خالق كل شيء فلا بد من عبادته. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، اللي يستسلم لله وحده، يعني يوحد الله بذاته، ويوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويوحده بالخلق والأمر والملك، ويوحده بعبادته وحده لا شريك له، ويوحد كتابه بالاتباع، ويوحد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك، جعل مع الله شريك في العبادة. فكما أن الله عز وجل لم يكن له شريك في الملك وفي الخلق وفي التدبير، هذا شيء ظاهر، فكذلك ليس له شريك في العبادة، يعني لا نشرك معه يعني غيره أحد في حكمه، له الأوامر الملكية وله الأوامر الشرعية. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، وهذا هو المطلوب. ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذا ذنب إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن استسلم لله ظاهرا وباطنا فهو مؤمن، ومن كفر بالله ظاهرا وباطنا فهو كافر، ومن أسلم لله ظاهرا وكفر باطنا فهو منافق أخطر من الكافر وأشد عذابا منه، لأنه مع المؤمنين وهو ضد المؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والكفر أعظم من الشرك، الشرك جعل شريك لله في العبادة أو في الخلق والرزق، الكفر أعظم من الشرك، لأن الكفر تغطية، جحد الربوبية، لأنه جحد للرب الكلية، لا إله، يعني الإنسان لا يعتقد أنه ما في رب، ما في خالق، ما في مدبر لهذا الكون. فالكفر أعظم من الشرك، ولهذا قليل الكافر اللي يعني يكفر، إلا أفراد قلة يعني فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ولا يقول هذا إلا إنسان معتوه، لأنه يعني يعرف أنه لم يخلق السماوات ولم يخلق الأرض ولم يخلق أحد. فالكفر أعظم من الشرك، لأنه جحد للرب بالكلية، والشرك أخف منه، لأنه تنقص للرب بأن أثبت لله أنه هو الذي يستحق العبادة، وأثبت معه شريك من الأصنام والأحجار والأشجار. فالشرك جعل شريك لله، فيه يعني نسبة، فيه إقرار بوجود الله، وفيه جعل شريك لله مادي. ولماذا الناس يشركون بالله ويكفرون بالله؟ لأنهم إما متعلقون بحب الدنيا كما مر معنا، أو متعلقون بحب الرئاسة كما حصل من إبليس ومن فرعون. ولماذا الناس تعبد الأصنام؟ لأن الأصنام ليس عندها أمر ولا نهي ولا كتاب منزل ولا أوامر تمتثل، فتتركه الناس على شهواتهم، ولهذا الشيطان يعلقهم بهذه الأصنام، لأن الأصنام ليس عندها أوامر وليس عندها تكاليف، فيفر الناس إليها لأنهم من خلالها يتمكنون من قضاء شهواتهم، وإذا تمرغوا في الشهوات جاءت العقوبات، لأن كل يريد أن يكمل شهوته وليس عنده مال يكمل به شهوته، فلا بد من أن يأكل القوي الضعيف ويذل العزيز الذليل أو القوي يعني الضعيف، ويهلك الناس بعضهم بعضا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بماوت أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والكفر أعظم من الشرك لأنه جحد للرب بالكلية، والشرك أخف منه لأنه تنقص للرب بجعل شريك معه، وكل من الكفر والشرك يطلق على الآخر، وكل منهما أنجس، وكل منهما نجس وقبيح، كل واحد منهم نجس، إنما المشركون نجس، والنجس هو عين النجاسة، يقال ثوب متنجس أي بنجاسة، لكن الكفر والشرك نجس، نجس يعني هو عين النجاسة، فالتوحيد أطيب الطيب، والكفر والشرك أنجس النجاسات، والتوحيد أحسن الحسن، والكفر والشرك أقبح القبيح، لأنه تنقص للرب وجحد للرب. فكل منهما نجس وقبيح، وكل منهما ظلم كبير وعظيم، وكل منهما في النار، وكل الكفار والمشركين مخلدون في النار، جميع الكفار والمشركين مخلدون في النار. فالكفر والشرك يطلق كل واحد منهما على الآخر، وأحيانا يقصد بشرك جعل شريك لله عز وجل، وأحيانا والكفر جحد الرب، جحد الرب الكلية. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عز وجل: ومن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلنحذر الكفر والشرك والنفاق والبدعة والمعصية والغفلة، ولكي ننجو من ذلك لابد أن نجلس في الجو الإيماني، في الدرس الإيماني اللي يحرك الإيمان في القلب، لكي نهتدي لابد أن نجلس في الجو الإيماني. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان غفورا. فلكي نهتدي لابد أن نجلس في الجو الإيماني ليزيد إيماننا وتزيد أعمالنا وتصلح أخلاقنا، ولكي نستقيم لابد أن ننقطع عن الجو الغافل. لا يكفي في الهداية أن ألزم الجو الإيماني، لابد أن أنقطع عن الجو الغافل، أجلس في الجو الإيماني فأتعلم الإيمان وأعرف عظمة ربي وأسمائي وصفاته وأعرف نعمه وإحسانه، ثم أن أنزل من الجو الإيماني إلى الجو الغافل وأستخرج غافل جديد وآتي به للجو الإيماني وأذكره بالله حتى يتذكر، فإذا تذكر كلفناه بأن يكون مذكر فيرجع إلى الناس، فذكر إنما أنت مذكر. فالحياة يعني ذكر وتذكير، أن أذكر الله وأذكر بالله، أصلي وأقول للناس صلوا، أعبد الله وقل للناس أعبد الله. هذا هو التوحيد اللي درجة حرارة عالية في القلب تحرك الجوارح وتستعمل طاقتها فيما يحبه الله ويرضاه جل جلاله. نتذكر هذا. بالتوحيد والإيمان تحول شر القرون إلى خير القرون. بالتوحيد والإيمان تحول من سخط الله عليهم إلى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا التوحيد أغلى شيء في خزائن الله. والتوحيد الله عز وجل أظهره وبينه، ولكن لا يوحد الله إلا من يحب الله عز وجل، ولا يعظم الله إلا من عرف الله. فلا بد أن نتعرف على دلائل التوحيد التي تدلنا على الواحد الأحد. والله عز وجل التوحيد هو أغلى شيء في خزائن الله عز وجل. التوحيد أغلى شيء في خزائن الله، وهذا التوحيد لا بد من الجهد حتى نتحصل على التوحيد الكامل، لنأتي بالعمل الكامل وننال الثواب الكامل. ولعظمة التوحيد ومحبة الله له ومحبته لأهله، وحد الله عز وجل نفسه في الأسماء والصفات والأفعال. لمحبة الله عز وجل للتوحيد وحد نفسه في الأسماء، فهو له الأسماء الحسنى. الله عزيز والإنسان عزيز، لكن الله عزيز ليست كعزة المخلوق، عزتي مستفادة من عزة الله، ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين. والله قوي والمخلوق قوي، والله غني والمخلوق غني. الله وصف المخلوق بهذه الصفات ووصف نفسه بذلك، فنحن لنا من هذه الصفات حظ، ولكن على شاكلة العبودية. فالله حي لم يسبق حياته موت، وعنده خزائن الحياة، وبيده أمر الحياة في العالم العلوي والعالم السفلي. والله غني وغناه لا ينقص أبدا، فالذي ينقص ما عنده ليس بغني. فالمخلوق فالخالق الأعلى والغني الأعلى والملك الأعلى هو الله الواحد لا شريك له، لا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله. هو ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن نزوله على ما يليق بجلاله. أما المخلوق فهو ينزل من أعلى إلى أسفل، وإذا نزل فرغ المكان الذي نزل منه إلى المكان الذي نزل إليه. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى. فلمحبة الله للتوحيد ومحبته لأهله وحد نفسه في الأسماء والصفات والأفعال، حتى لا نتوجه إلى أحد غيره، بل نتوجه إلى الله وحده لا شريك له. فقال قل هو الله أحد، يعني لا تلتفت إلى أحد غيره، هو الواحد الأحد الذي يغنيك عن كل أحد، وبيده أمر كل أحد، وهو القاهر لكل أحد. فالله يقول قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ووحد سبحانه نفسه في الألوهية، فأمر بعبادته وحده لا شريك له، وقبل ما كان خالصا له وحده، وأبطل كل عمل أشرك الإنسان معه فيه غيره. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. يقول الله عز وجل ألا أغنى الشركاء عن الشرك. الله غني، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فلا نتوكل إلا على الله، ولا نسأل إلا إياه، ولا نحب المحبة التي تستوجب العبودية إلا لله عز وجل، ونحقق الطاعة الكاملة والحب الكامل لله ولرسوله ولكتابه ولدينه وللمؤمنين. هذه محركات القلوب إلى رب العالمين. فالتوحيد شيء عظيم، ولكن لا بد له مفاتيح، لا بد من مفاتيح التوحيد. مفاتيح التوحيد هي هذه الدروس الإيمانية، هذه الدروس الإيمانية التي تولد الإيمان في القلب. فإذا نزل المطر على الأرض أنبتت من كل زوج بهيج، وإذا استمر القلب يسمع هذه المذاكرات الإيمانية عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده وملكه وملكوته وأوامره ونواهيه ودينه وشرعه وأنبياء ورسله، تأثر القلب فعرف الكبير وعظم العظيم وآمن بالمؤمن جل جلاله، ولمحبة الله عز وجل للتوحيد وحد نفسه في الشريعة بالأمر والنهي، الأمر واحد، الأوامر الكونية منه والأوامر الشرعية منه، الأوامر الكونية بالخلق والإيجاد والإطعام والتصريف والتدبير أوامر ملكية من واحد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، بيده الملك كله خلقا وأمرا، خلق الشمس واللي يعطيها الأوامر الملكية بأن تشرق في المشرق وتغرب في المغرب، خلق الأرض وأعطاها الأوامر الملكية بأن تنبت إذا فعلت معها الأسباب من مسلم أو كافر، خلق اللسان وأعطاه الأمر الملكي بأن يتكلم. فالله عز وجل وحد نفسه في الشريعة بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، فلا شرع إلا ما شرع الله وحده لا شريك له، وما سواه مردود غير مقبول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لأن الدين قد كمل. وكذلك الله عز وجل وحد نفسه في الملك والخلق والأمر، فهو مالك الملك كله، له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله الدنيا والآخرة، فهو مالك الملك، هو مالك الملك كله، وله الخلق والأمر كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإذا عرفنا هذا فلا بد أن نطيع الواحد الأحد، ونذل أنفسنا للواحد الأحد الملك العظيم الكبير الكريم العفو الرحمن الرحيم. هذا الملك العظيم وهذا الإله العظيم هو الذي يستحق العبادة، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. من طبيعة الإنسان أنه يحب الحياة ويحب أعلى حياة ويحب أن يرتبط بالكامل، الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الله وحده لا شريك له، وما سواه ناقص غير كامل، لأن كل ما سوى الله مطبوع على أربع صفات: ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. كان معدوما فأوجده الله، ولما أوجده الله ملكه وحياته وبقاؤه بأمر الله عز وجل. هذا المخلوق، ليس عند المخلوق شيء، المخلوق مفعول والخالق فاعل، ولا يرجى من المفعول أن يكون فاعلا، لا يرجى أبدا، الفاعل هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا الذي يجب طاعته بالمحبة والتعظيم والذل. فالله عز وجل لمحبته للتوحيد وحد نفسه في الأسماء والصفات والأفعال، ووحد نفسه في الألوهية، فأمر بعبادته وحده لا شريك له وطاعته وحده لا شريك له، وقبل ما كان خالصا له وحده، ووحد نفسه في الشريعة فلا يشرع إلا الله، وحد نفسه في الشريعة بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، فلا شرع إلا ما شرع الله وحده لا شريك له، وما سواه مردود غير مقبول. ووحد نفسه في الملك، قال لنا أنه هو الملك، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ووحد نفسه في الخلق، هو الله الخالق البارئ المصور. ووحد نفسه في الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي يأتي بالصيف والحر والبرد والليل والنهار والعزة والذلة والأمن والخوف والعافية والسقم، هو الذي يأتي بالأشياء وهو الذي يزيد الأشياء وهو الذي ينقص الأشياء وهو الذي يرفع الأشياء، هو الذي يأتي بالمرض وهو الذي يزيد المرض وهو الذي ينقص المرض وهو الذي يرفع المرض، هو جل جلاله هو الشافي وعنده خزائن الشفاء، فلا شفاء إلا شفاءه، والأدوية أسباب تفعل وقد لا تفعل، إن فعلناها أجرنا عليها، ولكن يبقى الشافي واحد، والأدوية أسباب مسببات والأسباب لا تفعل، الفعال واحد، إنما الأسباب أشياء أمرنا بفعلها في هذه الدنيا، لأن الدنيا لها أسباب والآخرة لها أسباب، أسباب الآخرة الإيمان والأعمال الصالحة تدخل الجنة، أسباب الدنيا الإنسان يجتهد يكسب السماء ثم ذهب ولا فضة، فعليه أن يجتهد، والله أمرنا عند يعني 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 أمرنا بفعل الأسباب أن نلبس اللباس نستنفي من يعني من من البرد، وأمرنا بالطعام والشراب لتبقى حياتنا، وأمرنا بإعداد القوة لنجهد أعدائنا. ففعل الأسباب مطلوب، فنحن نأخذ الأجر على الأسباب، لكن نتوكل على مسبب الأسباب. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين بهذا الإله الضعيف الذي ما يستطيع أن يفعل شيء، ومن حب غير الله عذب به، ومن تعلق بغير الله وكله إليه. ومن أجل ذلك كله، من أجل تقرير التوحيد، من أجل يعبد الله، خلق الله الكون كله ليعرف عباده بوحدانيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لماذا؟ ليوحدوه ويعبدوه ويعظموه ويحبوه ويتقربوا إليه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك أحببتم الله وعظمتموه وعبدتموه. فلا بد للإنسان يكون عنده فكر ونظر وتدبر حتى يترقى عن الحيوانات، يترقى عن الحيوانات. فالحيوانات مطبوع على الشهوات، أما الإنسان فهو يأخذ من الشهوات بقدر حاجته، لكن يتفكر ويتدبر، تدبر هذا الكون العظيم الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالفكر أعظم عبادة في الدين. تفكر الإنسان، وإذا تفكر اخترق المخلوقات إلى الخالق، واخترق الصور إلى المصور، واخترق الدنيا إلى الآخرة، واخترق الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال، واخترق السنن الكونية إلى رؤية القدرة الإلهية. السنن الكونية هذه تفعل، السماء تمطر والأرض تنبت، هذه سنن كونية، لكن قدرة الله مخفية في سنته. قدرة الله، الله أظهر سنته وأخفى قدرته. الله عز وجل هو الفعال، وهذه الأسباب مفعولة ومخلوقة، ليس بيده شيء، ليس بيد أحد شيء، الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا، أوامر الخلق والإيجاد وأوامر الأرزاق وأوامر الملك والملكوت وأوامر التصريف والتدبير كلها بيده، وأوامر الأحكام كلها بيده، وأوامر التشريع بيده جل جلاله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف نعرفه؟ قال اقرأ ما بعدها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اقرأ ما بعدها حتى تعرف أن الله واحد لا شريك له. فدلائل التوحيد لا بد من مذاكرتها في كل يوم، ولهذا الله ذكر دلائل التوحيد في السماوات والأرض في أكثر من 1300 يعني آية في القرآن أو أكثر. إنما دلائل التوحيد القرآن كله لتعليم التوحيد والإيمان، وبيان ماذا حصل لأهل التوحيد من العزة في الدنيا وبدخول الجنة في الآخرة، وماذا حصل لمن لم يوحد الله من الكفار والمشركين، ماذا حصل لهم من الخذلان. وبين أعمال أهل التوحيد وبين أعمال أهل الشرك بشكل إجمالي، ولكنه فصل التوحيد والإيمان تفصيل وتبين، مع أنه بين في الآيات الكونية وبين في الآيات القرآنية، ولكن الله من رحمته أنه أظهر دلائل التوحيد في هذا الكون. فلننظر في دلائل التوحيد. دلائل توحيد الرب عز وجل لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها أحد، فهي أكثر من أن تحصر، وأشهر من كل دين، أبين من الشمس، لا أبين من الشمس شيء. لكن دلائل التوحيد على وحدانية الله في الخلق والملك والعظمة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دلائل التوحيد أبين من الشمس في ضحاها، بينة ومن شدة بيانها لا يكاد يراها الإنسان، شدة بيانها وظهورها لا يكاد يراها الإنسان. فكل القرآن، بل كل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، بل كل ذرة في الكون دالة على وحدانية الله، شاهدة بعظمته وجلاله وجماله، وجميع آياته ومخلوقاته مبينة لكمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، مقررة كمال رحمته بعباده، شاهدة بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره. جميع الآيات الكونية في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانية الله. فالله عز وجل أمرنا أن ننظر في هذه الآيات الكونية حتى أننا يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان، فناتي إلى الله بثلاث صفات: بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل، ونفرح أن الله عز وجل امتن علينا وعرفنا بنفسه وأمرنا بالتوجه إليه وحده وعدم الالتفات إلى ما سواه. الذي يعرف الملك لا يرغب أن يعيش مع العبيد، فالملك هو الذي من ملك شهواته وجوارحه وحملها على طاعة الله لترضي الملك الملوك جل جلاله، حتى يوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الدلائل العظيمة، كل القرآن، بل كل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، بل كل ذرة في الكون دالة على وحدانية الله جل جلاله، شاهدة بعظمته وجلاله وجماله، وجميع آياته ومخلوقاته مبينة كمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، مقررة كمال رحمته بعباده. يعني كرم الله جعل الهواء لطيف ما يجعله حار يحرق الناس، ولا شديد البرودة يجمد الدنيا في العروق، وجعل الشمس بهذا المقدار وجعلها بهذا الارتفاع. الله عز وجل يرى في الكون، يرى كمال عظمة الله وكمال رحمة الله بخلقه. فهذه الآيات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانية الله، وشاهدة بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره. العرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات الكثيرة والآيات العظيمة والخلق والأمر والتدبير والتصريف، كل ذلك شاهد لله بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، ودال على عظمة الله وكبريائه وجلاله وجبروته وكمال علمه وقدرته وعظمة ملكه وسلطانه، ودال على كمال رحمة الله وسعة حلمه وعظيم كرمه وكمال غناه وجزيل إحسانه وعظيم عفوه لا إله إلا الله وسعة مغفرته وكمال رأفته بعباده. وكل شيء في الكون شاهد لربه بالوحدانية، وشاهد على نفسه بالضعف والعجز والفقر والحاجة إلى ربه كما قلنا. ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء، بل هي أبين من كل شيء، فكل ذرة في الكون وكل آية في القرآن وكل تدبير وتصريف، كل ذلك شاهد للعلي الكبير بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لأن الأبصار لا تدركه، لو أدركته لرأته، والله عز وجل محيط بكل محيط، والله لا يحيط به أحد، ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون به علما، ولكن ثاني يوم القيامة يرى هذا الرب كما يرى القمر ليلة البدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يمتعنا برؤية وجه ربنا العظيم، وأن يجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة من أولياء الله ومن حزبه المفلحين ومن عباده المتقين، إنه على كل شيء قدير. فدلائل التوحيد من أعظم العلوم ومن أوجب العلوم التي يجب أن ننظر فيها في أبصارنا ونسمع عن الله كثيرا حتى يزيد الإيمان. فدلائل التوحيد واضحة جلية تراها الأبصار والبصائر والعقول، مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية. دلائل التوحيد التي تدل على وحدانية الله تراها الأبصار والبصائر والعقول، مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية. ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، فحسبنا هنا أن نجمع أصولها ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية من الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. وهذه إشارة إلى أصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد جل جلاله. وهذه الدلائل حصر معها في 6 دلائل. أولا دلائل الخلق، ثانيا دلائل التدبير، ثالثا دلائل الجلال، رابعا دلائل الجمال، خامسا دلائل الإنعام، سادسا دلائل النظر والتفكر، سابعا دلائل القرآن والشرع. يعني 7 أمور. هذه الدلائل العظيمة لا بد للقلب أن يعني يتقلب في هذه الأمور، 7 دلائل: دلائل الخلق، دلائل التدبير، دلائل الجلال، دلائل الجمال، دلائل الإنعام، دلائل النظر والتفكر، دلائل القرآن والشرع. هذه كلها مذكورة في القرآن، لكن يعني لابد أن يكون عندنا اليقين على أن الله موجود، وعلى أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الله عز وجل عنده خزائن كل شيء، وأن بيده كل شيء، وأن الله هو الذي خلق لنا العقول التي نعقل بها عنه، والأسماع التي نسمع بها، والأبصار التي نبصر بها. فلابد من استخدام هذه الطاقات وهذه الجوارح في المعرفة، هذه وسائل المعرفة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فنوجه هذه الطاقات لمعرفة العظيم، معرفة الكبير، معرفة القوي، معرفة القادر الواحد الأحد جل جلاله. فإذا عرفناه توجهنا إليه ووحدناه وأخلص العبادة له. هذه الدلائل تملأ القلب إيمانا وتوحيدا، وتشرح الصدور، وتجعل القلوب متسعة للطاعات. أولا دلائل الخلق والإيجاد. نقرأ في القرآن، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ربكم الله. أنا أقرأ وأنا أخاطب نفسي، أخاطب نفسي بكلام ربي: إن ربكم الله الذي تعبدونه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو الله، وهذه مخلوقاته، وهذه أفعاله. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر من مخاليقه، من عبيده، يتصرف بها، مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويقول عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. تنزل الأمر بينهن، الأوامر الملكية بالتحريك والتسكين والليل والنهار والأمن والخوف والغنى والفقر والعزة والذلة والعافية والمرض. تتنزل الأوامر الملكية، لأنه ما في ملك إلا منه أوامر ملكية، لإلا له أوامر ملكية على 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 شعبه حتى يسيروا وينضبطوا. فملك الملوك له أوامر ملكية على ملكه في الكائنات، وله أوامر شرعية على العقلاء من خلقه، وهم الإنس والجن. أما الملائكة فهم عقلاء، لكنهم ليس عندهم شهوات، مسخرون على التسبيح والتهليل كما سخرت الشمس على الإنارة. الله الذي خلق 7 سماوات، خلق 7 سماوات كشف لنا واحدة وأخفى 6، وخلق 7 أراضين كشف لنا واحدة وأخفى 6. لأن الله عز وجل هو علام الغيوب، هو عالم الغيب والشهادة، ونحن الله أعطانا من علمه فعلمنا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما نعلمه إلى ما نعلمه كالذرة بالنسبة للجبل، وما نعلمه وما يعلمه من في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات لا يساوي ذرة من علم الله، لا يساوي ذرة من علم الله. ولكن العلم من العليم، والقوة من القوي، والعزة من العزيز، والرحمة من الرحيم، والعافية من العفو جل جلاله، والرزق من الرزاق جل جلاله، والأمن من المؤمن جل جلاله. وهكذا نعبد الله بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله على قد حاط بكل شيء علما. يعني وإذا عرفتم ذلك أحببتم الله وعظمتموه وعبدتموه. ويقول عز وجل في دلائل الخلق والإيجاد: هذا الخالق العظيم، ما هي مخلوقاته؟ العظيم ما يخلق إلا العظيم، كبيرا كان أو صغيرا. الذرة هذه فيها أشياء عجيبة، الذرة أصغر شيء، والعرش أعظم شيء، وما بينه من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله. السماوات والأرض ظروف كبيرة فيها مظروفات عظيمة، الفضاء ظرف، والبحار ظرف، والنباتات يعني مظروف، والجن مظروف، كل هذا الظرف. السماوات ظرف فيها مخلوقات كثيرة اللي يعني مظروفات لهم الملائكة وغيرهم، وفي والأرض ظرف كبير فيها مظاريف كثيرة، أعلى هذه المظاريف يعني الإنسان. هذه المظروفات هي عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، يعني عالم الجن، عالم الإنس. هذه المظروفات الكثيرة الله خالقها دالة على جلاله وجماله. هذا الخالق الذي خلق الجميل وخلق العظيم لا بد أن نتصل به، لأنه ما في كامل إلا الله، ولا في جميل إلا الله، ولا في عظيم وكبير وله العزة والجبروت والملك والملكوت إلا واحد الأحد. علينا نتصل بالواحد الأحد، كما أنني خضعت لقهر ربوبيته بأن خلقني بهذا الشكل، علي أن أقبل أمره الإلهي فأطيعه لأسعد في الدنيا وأدخل الجنة في الآخرة وفوز برضوان الله عز وجل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يعني فاعبدوه إذا عرفتم هذا. له مقاليد السماوات والأرض عن مفاتيحها، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هو الذي فتح السماء بالمطر، وفتح الأرض بالنبات، وفتح اللسان بالكلام، وفتح الأذن بالسمع. هو الفتاح العليم، بل هو خير الفاتحين. فتح الحبة فأخرجت 700 حبة، هو الفتاح. فالفتاح اللي فتح بالدنيا لحبة 700 حبة، كيف يعطينا الآن في الدنيا الحسن 10 أمثال إلى 700 ضعف؟ وكيف يستضيفني يوم القيامة يعني في 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 دار الكرامة؟ علي أن أؤدي العبادة بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل لمن هذا خلقه وهذا ملكه وهذه رحمته وهذه فضائله وإحسانه. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم وخسروا دنياهم وخسروا أخراهم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. غير الله أعبد، إذا عرفت أنه الأسماء الحسنى والصفات العلى أذهب إلى صنم أو حجر أو مخلوق. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هؤلاء الأصنام ليس عندهم شيء، وليس لهم أوامر، وليس لهم أيد يبطشون بها، ولا أعين يسمعون يرون بها، ولا أذان يسمعون بها، ولا أرجل يمشون بها. ما عندهم شيء الأصنام هذه. أصنام عبدت لأن ليس عندها تكاليف، زي الشيطان زينها للناس. وقال عز وجل عن نفسه جل جل، ويبين نفسه حتى نوحده ويعيننا على الإقرار بالتوحيد. هذا التوحيد الفطري موجود، لكن لا بد من سقيه بهذا النظر والتفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف أفلا ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. ولهذا الدعوة وربك فكبر، كبر الله يصر كل شيء، كبر الله تجعلني أتعلق بالكبير وأتلقى أوامر الكبير وأمتثل أمر الكبير، لأن الكبير عنده كل كبير، والكبير ما يعطي إلا الكبير، والعظيم ما يعطي إلا العظيم، العظيم لا يعطي الحقير، والكبير لا يعطي الصغير، يعطي على الحسن 10 أمثال إلى 7 ضعف إلى ضعف كثيرة. وإن شاء الله نعلم نبينها إن شاء الله في وقت إن شاء الله لاحق. وقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. لا إله إلا الله، يدبر الأمر. في كل ثانية تنزل مليارات الأوامر الملكية على الخلائق. هذه الخلائق خاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته سبحانه، هو الله الواحد القهار. وتنزل منه الأوامر الشرعية على خلقه. هذا القرآن الذي نزل علينا. فإذا تطابقت الحركات البشرية مع الأوامر الإلهية سعد هذا الإنسان في الدنيا، ثم زادت ثم فأقبل على ربه وأطاعه، ثم سعد هذا الإنسان. إذا تطابقت الحركات البشرية مع الأوامر الإلهية اللي هي الشريعة، آمن هذا الإنسان وأطاع ربه ونوع الطاعات فزادت طاعاته وتنوعت طاعاته وصلحت حاله، ثم رضي عنه ربه، ثم أسعده في الدنيا، ثم زاد سعادته في عند الموت، ثم زاد سعادته في القبر، ثم زادت سعادته في الجنة، حيث لا عين ضاعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا نزلت الأوامر الإلهية أو بلغت الناس الأوامر الإلهية فلم يستجيبوا لها شقي هذا الإنسان في الدنيا، ثم زاد شقاءه عند الموت، ثم زاد شقاءه في القبر حيث يكون حفرا من حفر النار، ثم بلغ كمال العذاب في النار حيث العذاب الأليم والعذاب الشديد والعذاب المهين والعذاب. فيعني هذه المؤشر، مؤشر الإيمان إذا جاء وارتفع جاء بالطاعات جاء بكل خير، وإذا نقص وكلما نقص نقص الإيمان ونقصت الأعمال ونقصت الأخلاق، فساءت أحوال الناس فسخط عليهم ربهم ثم شقوا حتى يبلغوا درجة الشقاء العالية في نار جهنم. هذه دلائل التوحيد، هذا القسم الأول. والثاني دلائل التدبير والتصريف في الكون، وهذا إن شاء الله لعلنا نستكمله إن شاء الله في الدرس القادم، ونكون وقفنا على صفحة 24 نشتغل عليها. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونستأنف دروسنا إن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد الحج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.